بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام في علامات الحقيقة والمجاز، ذكرنا التبادر وذكرنا صحة الحمل، ووصلنا إلى الاضطراد، وقلنا أن الاضطراد هو المراد به هو أن يضطرد استعمال اللفظ في ظروف مختلفة متفاوتة، بحيث يكشف لنا كثرة هذا الاستعمال واختلاف ظروفه عن عدم القرينة، ونفس الاستعمال يكشف لنا عن أنه حقيقة، حيث إن الاستعمال إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا مع القرينة. فإذا ازداد وكثرت حالاته انتفى احتمال كونه استعمالا مع القرينة، لأن وجود القرينة في جميع هذه الحالات من المستبعد أن تكون هناك قرينة تجعل هذا المعنى هو المتبادر، هذا مستبعد فنحمله على الحقيقة. وأجاب المصنف قال: هذا الاضطراد الذي تفرضونه كما أنه موجود في الاستعمال الحقيقي، كذلك الاستعمال المجازي مع الحفاظ على الظروف والخصوصيات والشروط التي كان به، إذا حافظت على هذه الشروط فالاستعمال المجازي أيضا مضطرد. مثلا في حياتنا الاعتيادية، بما أن لا نعيش في الغابات، كلما أطلقت أسد انتقل الذهن إلى الرجل الشجاع مثلا للظرف الذي نحن فيه، وكلامنا ونحن جالسون في المدن وفي بيوتنا يتضح منه هذا نفسه أن الكلام واقع في هذا الظرف المكاني والزماني، في البيت لا في الغابات، نفس هذا قرينة على المعنى المجازي الرجل الشجاع. وهذا القرينة له اضطراد، له سعة من بداية أعمارنا إلى أن يأخذ الله الأمانة، كل ما استعملنا أسد انتقلت الأذهان إلى الرجل الشجاع، بل أصبح بحيث إذا أردنا الحيوان المفترس كان لزمنا أن ننص على أني لا أريد المعنى المجازي، لا تتوهم، لا تأخذ بهذه القرائن، فله اضطراد. بل في بعض الظروف في بعض الحالات يمكن تصور اضطراد المعنى المجازي أكثر من المعنى الحقيقي، خصوصا إذا القرينة كانت دائما موجودة، ممكن تصور وجود القرينة دائما كالمثال الذي مثلنا به. عليكم السلام.
وليس الاضطراد في حالة مخصوصة كما ذكر السيد الشهيد، بل إنهم يعني يقصدون بذلك الاضطراد العام الذي يشمل جميع الحالات.
إذا قلنا أنه جميع الحالات وهو المفروض هذا اللي يقصدونه، ولذا إحنا قلنا باختلاف الظروف واختلاف الحالات وهذا يكون له اضطراد، ولكن في الواقع لا نجد هكذا اضطرادا، أو على تعبير السيد الشهيد نجد للمجاز أيضا اضطرادا، فكيف تريد أن تميز أن هذا اضطراد حاصل من النتيجة أو اضطراد من القرينة عفوا أو حاصل من عدم القرينة، كما أن هذا له اضطراد وذاك له اضطراد أيضا، أنا الآن أطلق لفظ الأسد في الليل، في النهار، في حالات مختلفة بالنهاية، في البيت، في الشارع أطلق هذا اللفظ، في حال الحزن، في حال الفرح مثلا أجده اضطرادا. فكيف أميز أن هذا كلمة الأسد حمل على الرجل الشجاع لأجل الاضطراد الذي كاشف عن الحقيقة، أم لأجل اقترانه بقرينة دائمية وأنا غافل عنها، وهو أني أعيش في المدن لا في الغابات، هذه القرينة أثرت، فهذه العلامة لا تصلح لي حل هذه المعضلة المشكلة، هذا مضطرد وذاك مضطرد. أنا إذا كنت أعرف أميز القرائن من ذي القرائن، وكنت أميز المعنى الحقيقي وكنت مرتاح، ما أحتاج لأعلاماتكم هذه. يعني الإنسان مشكلته أنه لا يستطيع أن يميز القرائن، أن هذا المعنى يحمل اللفظ عليه لأجل وجود قرينتين، أو يحمل اللفظ عليه ولو لم تكن قرينة.
طيب سيدنا، بأن نفس القرينة ليست كاشفة عن هذا أنه حقيقي أو مجازي،
لا، وجود القرينة كاشف عن المجازي، بس إحنا ما نقدر نميز القرينة، لا نستطيع أن نعزل القرينة عن ذي القرينة. كثيرا ما تؤثر القرينة في دلالات ذي القرينة ونحن نظن أنها ليست قرينة. مثلا من باب المثال أقول، يبحثون أن ما أدري صيغة الأمر هل تدل على الوجوب أم لا، صيغة الأمر تدل على الوجوب أم لا. مثلا شو تقول شيخنا، تدل على الوجوب ولا ما تدل على الوجوب؟ إذا قال المولى صلي، نحمله على الاستحباب ولا نقوم نصلي؟ خلاص بعد. قال المولى لعبده يشتري اللحم، يحمله على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب؟
على الوجوب.
أهم على الوجوب. هل هناك قرينة جعلتنا نحمل هذه الصيغة على الوجوب ولا لا؟ مطلقا نحن نحمل صيغة على الوجوب. زين، إذا كان هكذا، نظن بالنظر البدوي أن الصيغة تدل على الوجوب ولا توجد أي قرينة، لأننا نرى حالات مختلفة، المولى الحقيقي سبحانه وتعالى إذا أمرنا نفهم منه الوجوب، المولى الاعتباري إذا أمر عبده نفهم الوجوب، الأب إذا أمر ولده نفهم منه الوجوب. فالظروف مختلفة، نجد أن هذه الصيغة تدل على الوجوب في جميع هذه الظروف. قد تكون هناك قرينة نحن غفلنا عنها جعلتنا نحمل على الوجوب، تؤثر ونطبق الأثر على تأثيرها، يعني نأخذ بتأثيرها ولكن نحن غافلون عنها. مثلا قد يقال أن جميع هذه الظروف التي أنت جئت بها كان الآمر شنو؟ ذا حق على المأمور، أب، سيد، رب، الرب له حق على العبد، السيد له حق على العبد، الأب له حق على الولد. فهذه القرينة ولو نحن لم نلتفت إليها ولكن أثرت تأثيرها، فجعلتنا من حيث لا نشعر نحمل الكلمة على الوجوب. إذا الولد أمر أباه تحمل على الوجوب، إذا القرينة هذه زالت، إذا الصديق أمر صديقه هل تحمله على الوجوب مثلا؟ فإذا زالت هذه القرائن، ولو يعني هذه القرائن بعض الأحيان تكون موجودة ولها اضطراد ونحن لا نلتفت إلى تأثيرها، تؤثر هي ولكن نحن لا نلتفت أن هذا المعنى الذي حملنا اللفظ عليه من تأثير هذه القرائن. فإذا الاستعمال كان مضطردا، إذا الاستعمال كان شنو؟ مضطرد، كيف نميز أن هذا الاضطراد ناتج من وجود قرينة ملازمة لهذا اللفظ؟ فهو استعمال مجازي ولو مضطرد. أو ناتج عن لا، أن هناك اختلاف في الظروف وهذه القرينة أكيدا زالت. هذا الظاهر من إشكال المصنف، أن كما أن الاستعمال الحقيقي له اضطراد، كذلك الاستعمال المجازي له اضطراد في ظرفه. نفس ما قلنا، مثلا افرضوا صيغة الأمر تدل على الوجوب، افرضوا استعمال مجازي تدل على الوجوب مجازا، ولو هذا الكلام خطأ تدل على الوجوب حقيقة. افرض، ونحن إذا نظرنا إلى ظروف مختلفة، الأب يأمر ابنه، المولى يأمر ولده، ما أدري، الرب يأمر عبده، هذه الظروف المختلفة كان فيه اضطراد، في جميع هذه الظروف دل على الوجوب فحصل اضطراد. إذا المدار على الاضطراد فقط، هني اضطراد هناك اضطراد، إذا تبي لا اضطراد أكثر من ذاك الاضطراد، بعد لازم نحط لنا ميزان نشوف اضطراد هذا إيش كثر، كم وزنه، واضطراد المعنى المجازي كم وزنه، هذا غير ممكن، هذا مضطرد وذاك مضطرد. لا لا،
يعني مثلا صيغة لام دالة على الوجوب،
نعم،
بقرينة وجوب حق طاعة المولى، فهذه قرينة إن صح التعبير ارتكازية دائما موجودة.
مو احنا فرضنا ان تدل على الوجوب مجازا، وهذه القرينة هي قرينة المجاز، مو ان الحقيقة تحتاج الى مجاز. لا، كمثال يبدأ مثال، قلت افرض ان هذا معنى مجازي وهذه القرينة دائما معه، بس جبت المثال حتى مرات احنا شنو نغفل عن تأثير القرائن، مو بس احنا يعني، حتى قد تجد عند اللغويين اصحاب المعاجم القرائن، التأثير البيئي، التأثير المادري الديني، يتأثر بدينه في فهم المعاني، يتأثر بالقرآن في فهم المعاني، يتأثر بالبيئة التي هو فيها شنو في فهم المعاني، فتجد اختلاف بين اللي متدين واللي مو متدين، اللي مشتغل في القرآن واللي مو مشتغل في القرآن، ابن منظور غير عن ما أدري تاج العروس، تاج العروس غير عن ابن فارس، وهكذا. فشلون؟
والهم العفو مسألة القرينة، القرينة أعم من كونها لفظية أو من ضمن الكلام.
إيه نعم، أعم، قرينة مقامية، مقالية، حالية. وقد أجيب عن ذلك بأن الاستعمال، عليكم السلام، في معنى إذا صح مجازاً ولو في حال وبلحاظ فرد، في حالة واحدة، أن أن صيغة الأمر تستعمل في حالة أن المستعمل لها ولد والمأمور هو الأب، ولو في هذه الحالة مع الحفاظ على كل الخصوصيات، دائما حافظ على هذا، أن الولد يأمر أباه مثلا فلا يدل على الوجوب، وله اضطراد إن كل يوم هذا الولد يحن على أبوي مرة وهذاك يطبخ، فله اضطراد، له استمرار، ولو في هذا الظرف مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد، إما حالة إما تطلقه على فرد، نفس ما قلنا هذا الكتاب أو جميع أفراد الكتاب مثلا، فالاضطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال، فلا يمكن جعل الاضطراد شنو علامة للحقيقة، لأنه ليس بمانع لهذه العلامة، ليست مانعة للغير. هل العلامة لابد أن تكون جامعة ومانعة كالتعاريف، ولا لا تكون جامعة كافي، ولا تكون مانعة كافي؟ هل هناك فرق بين التعريف والعلامة؟ يذكرون في بعض الكتب، ما أدري لعل الكتب المنطقية، بالي لعل في حواشي الشمسية، أن العلامة يكفي أن تكون مانعة للغير، مو لازم تكون جامعة للأفراد، يكفي أن تكون مانعة للغير. هذا اسم علامته نفس ما يذكرون مثلا في علامات الاسم والفعل والحرف، مثلا علامة الاسم التنوين. زين، التنوين مو ما يدخل على جميع الأسماء، غير جامع، يكفي أنه مانع، ما يدخل على الأفعال، المقدار كافي. فهذه العلامات هم من هالقبيل، يعني مثلا التبادر علامة للحقيقة، يكفي أن لا يكون أن لا يتبادر حتى يخرج المجاز، ما لا يتبادر مجاز. بعض الحقائق قد تتبادر، بعضها قد لا تتبادر، هل هو هكذا أو لا؟ هذه العلامات جامعة ومانعة، كما أن جميع الحقائق لا بد أن تتبادر، جميع المعاني الحقيقية لا بد أن تتبادر، جميع المعاني المجازية لا بد أن لا تتبادر. كالتعاريف جامعة ومانعة، فكروا فيه، شوفوا هل لا بد أن يكون تكون العلامة جامعة أم لا.
نعم. بعض النحويين مثلا يذكرون الفرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر مثلا يدل على الحدث.
نعم.
والثاني ما دل على الذات.
نعم.
ولكن يقولون بعض الأحيان المصدر يدل على الذات، وبعض الأحيان اسم المصدر يدل على الحدث. فما أدري يعني هني، وهذا يجري طبعا هم في بعض الأمور الأخرى. اليوم يكون بين مثلا بين اللي هو المشبه به والاسم الفاعل، مثلا هم ساعات يدشون البعض.
صحيح.
اي
هذا حسبة النحويين مو حسبة.
ها فمثلا يعني تعريفهم هنا ما تصير مثلا،
لا هو شو اسمه يعني هذا اللي يذكرونه من باب لعل استعمال مجازي مثلا يمكن أن يخرج الحين، مثلا فرضوا هذا المفروض اسم فاعل بس استعمل بمعنى اسم مفعول، فإما استعمال مجازي بمعنى المجاز في المفرد، وإما مجاز في الإسناد يعني مجاز عقلي، هذا في محل في البلاغة يبحثونه يعني. أما كلامنا هني لا، أن أنت قاعد تذكر لي علامة، وهو مو مسألة نحات وغير النحات هني،
لا ذكروا علامة مثلا
شلون
واحد ما دل على حدث،
إيه نعم.
ما دل على
إيه أقول الحين نحات لعل لأنه يدخل الاستعمال المجازي، وهذا ما تقدر تعول على علاماته، أو واحد بالشعر يخرب كل القواعد كيف بعد يخرب. أما من الناحية المنطقية الصناعية، الفرق بين العلامة والتعريف هو هذا، أن حينما يقولون هذا علامة ذاك أو هذا معرف لذاك، هذا علامة ذاك يعني مانع لأغياره، ليس لا يلزم أن يكون جامعا لأفراده. هذا هل الأصوليون في هذا الباب أيضا اتبعوا هذه القاعدة المنطقية الصناعية، أن أنهم ذكروا علامات الحقيقة، يعني طارد للمجازات، مو لازم كل الحقائق كل المعاني الحقيقية تتبادر، كلها تكون ما أدري يصح حملها، كلها مضطردة. فهذا يحتاج إلى تأمل، بعضهم تعرض، بعضهم كالمجدد الشيرازي بالي قال لا، هذه علامة للحقيقة والمجاز، يعني ما شو اسمه جامع، علامة للحقيقة والمجاز، يعني يطرد المجازات ويجمع الحقائق. هذه عبارة الحين في التبادر، فإذا عرفت ذلك، بعد ما عرف التبادر قال فعلاً أن التبادر كما يكون علامة للواضع كذلك يكون علامة للمجاز أيضاً، فهذا صار تعريف يعني مو تعريف بمعنى الحد التام الذي يبين حقيقة حقيقة المعنى الحقيقي، لا، بمعنى الرسم الذكر باللوازم جامع مانع. كما إذا ثبت لغير المعنى المبحوث عن مجازيته مثلا، يعني إذا ثبت لمعنى آخر التبادر تفهم أن هذا المعنى معنى مجازي، إيش معنى ثبت لذاك ما ثبت لهذا التبادر، فهذا يصير مجازي وذاك يصير حقيقي.
سيدنا يذكر سيد الإمام يقول بل التبادر كاشف عن وجود خصوصية وعلاقة بين اللفظ والمعنى ناشئة إما عن الوضع أو عن كثرة الاستعمال، حتى غلب فيه وأفاده بغير قرينة لا عن الوضع فقط.
إيه نعم. إيه هذا الحين شو اسمه عندهم إشكال أن المجاز الذي كثر استعماله وإلى الآن لم يتحول إلى حقيقة، بحيث إذا احتاج إلى دلالة على الحقيقة احتاج إلى قرينة، هذا يبحثون في محل السيد ناظر إلى هالمطلب. هذا بعضهم ما يقبل، يقول لا ما عندنا مجاز مشهور بحيث يمنع الحقيقة. شلون؟
الألفاظ المنقولة.
المنقول عادة اصطلاح لما انتقل ووضع وصل إلى درجة الوضع، هذا لا اشتهر إلى الآن ما وصل إلى درجة الوضع، فيقولون نفس شهرته قرينة، وإحنا مقصودنا من التبادر التبادر بلا قرينة، فيوردون إشكال على الكلام، يقولون هذا ما يسمونه تبادر، التبادر يعني شنو؟ بلا قرينة، وهذا المجاز المشهور نفس شهرته قرينة على إرادة معناه المجازي، يعني لو سلبت منه الشهرة ما دل على هذا المعنى المجازي. يعني بالوضع التعيني قلنا هناك وضع تعيني على خصوصا على مسلك المصنف أنه الشيء إذا كثر استعماله يتحقق وضعه، لأن الوضع هو القرن الأكيد، يتحقق القرن الأكيد يتحقق الوضع.
أعطى سيدنا
هذا تقريراته، عنده تقريرات تلميذة شو اسمه الروزدري، اسمه تقريرات الروزدري صفحة على 71. إيه نعم 71 من المجلد الأول. الحين كمثال أنا جايب لكم، يعني مو ما يحتاج تراجعون المجلد الحين، بس كمثال أقول العلامات هذه شنو حقيقتها، هل هي جامعة مانعة أم لا. خب هذا تمام الكلام في الاضطراد. المصنف فسر الاضطراد في كتبه الأخرى بتفسيرات عدة، هني عبر شنو بالاضطراد في الاستعمال، يعني انتشار الاستعمال، كثرة الاستعمال، سعة دائرة الاستعمال. وفي موضع آخر فسره بالاضطراد في التبادر أو الاضطراد في الإطلاق أو الاضطراد في الاستعمال بلا قرينة أو الاضطراد في الاستعمال هذا اللي هني ذكره. حين ما نبي ندش في الأقسام الأربعة هالمقدار اللي في الكتاب موجود وتعرضنا كافي. إذا بغيتوا أنتوا تراجعوا البحوث مثلا كمن باب الاستئناس يعني مو الحين لازم تفهم كل اللي قاعد يقول من باب الاستئناس بكلمات المصنف أنه ترى هذا مو آخر احتمال في الاضطراد هذا اللي ذكرناه الحين اضطراد في الاستعمال هناك احتمالات أخرى أيضا فلا بأس. الحين صفحة كم المجلد الأول صفحة 200 و لا عفوا اي نعم 216 فراجعوا لا بأس يعني واحد يطلع على وشوفوا التعبير في الحلقة الثانية هل منطبق على أحد الأقسام اللي ذكرها للاضطراد هنا ولا دمج بين اثنين بين بيانين هذا هني فشوفوا الظاهر أن دمج بين مو هناك ذكر أربع أنواع للاضطراد هني نوع واحد كأن هذا النوع الواحد حسب اللي يفهم من عباراته دمج بين نوعين اللي من اللي ذكرهم هنا على أي حال فهذه العلامة هنا لا يقبلها المصنف هناك يذكر لها وجه ويقبلها من علامات الحقيقة المطلب الآخر تحويل المجاز إلى الحقيقة في هذا المطلب يتعرض المصنف لاستعمال لللفظ بحيث تجعل المعنى المجازي مصداقا للمعنى الحقيقي فيكون استعمالا حقيقيا بعناية ذهنية باعتبار ذهني شلون هذا شنو العناية الذهنية والاعتبار الذهني هذا ما هو المنسوب إلى الباقلاني والسكاكي في تفسير المجاز حيث نسب إليهما أن المجاز ليس استعمالا لللفظ في معنى آخر غير ما وضع له بل المجاز استعمال لللفظ فيما وضع له نفس ما وضع له حينما أقول أسد أستعمل هذا اللفظ في الأسد ولو أردت الرجل الشجاع شلون مو موضوع للرجل الشجاع يقول أعتبر هذا زيد زيد اللي أبي أصفه بأنه أسد أعتبره فردا من أفراد أسد عملية ذهنية خيال ذهني على تعبيرنا خيال ذهني هم يقولون اعتبار أعتبر زيدا أسدا فردا من أفراد الأسد فأقول هذا أسد إذا اعتبرت زيدا أسدا ثم قلت أشرت إليه وقلت هذا أسد هذا استعمال حقيقي ولا مجازي على اصطلاحنا لا حقيقي بعد على اصطلاحنا يصير حقيقي لأني استعملت الأسد في الحيوان المفترس غاية الأمر أن قلت هذا مصداق للحيوان المفترس هذا الشخص هذا الرجل مصداق لهذا الحيوان اعتبرته مصداقا كما أن أقول مثلا ماء وأريد مصداق من مصادقه كذلك قلت أسد وأردت مصداقا من مصادقه فصار شنو تضحك شيخ فصار استعمالا للجنس في فرده استعمالا حقيقيا غاية الأمر أن التصرف الذي تصرفته ليس في عالم الألفاظ في عالم الذهن جعلت زيدا في ذهني فردا من أفراد الأسد
وفعلا في بعض الأحيان يكون فعلا فرد
يعني إيه نعم هذا هو تفسير المجاز. المصنف يقول هذا تحويل للمجاز إلى الحقيقة، إرجاعه إلى الحقيقة، يكون استعمالا حقيقيا بهذا الاعتبار، لأنه استعمال فيما وضع له. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس في الرجل الشجاع، فهذا استعمال مجازي. إذا تصرفت في اللفظ، أخذت لفظ الذي لهذا الحيوان خليته حق هذا الإنسان، هذا تصرف في اللفظ، تصرف لفظي، هذا نسميه احنا غير السكاكي والباقلاني، احنا نسميه هذا مجاز. أن تأخذ لفظ شيء تطلقه على شيء آخر. السكاكي يقول هذا ركيك، شنو هذا أخذ اللفظ خليه حق معنى ثاني، شنو هذا، شنو اللذة اللي فيها الاستعمال هذا، شنو الميزة اللي في هذا الاستعمال. الخيال لازم تشغله في اللغة العربية، تتخيل أن هذا فرد من أفراد الأسد، مو تأخذ لفظ تخليه علامة حق معنى آخر، كأن لبس أحد قد لبسته لشخص آخر، وبعدين شنو صار، يعني شنو التأثير المعنوي اللي اكتسبت من وراء هذا التغيير. يعني بخلاف ما إذا جعلت زيدا فردا من الأسد واستعملت الأسد في معناه، هذا في قمة المبالغة يكون. على أي حال، فهذا استعمال مجازي، وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس، استعمله فيما وضع له، ويطبقه على الرجل الشجاع. ولكن يقول هذا الأسد بمعنى الحيوان المفترس زيد أحد أفراده، أطبقه على زيد. اللفظ بمعناه الموضوع له، أطبقه على زيد. فلفظ بمعناه الموضوع له، استعمال حقيقي هذا، ولكن في التطبيق طبقناه على مصداق ذهني، مصداق خيالي، مصداق اعتباري. هذا اللي السكاكي يسميه مجاز، احنا نسميه لا حقيقة. هذا ما لنا شغل بالسكاكي الحين، بالمجاز السكاكي على الصلاح المشهور، هذا حقيقة. فحولنا المجاز إلى الحقيقة بافتراض أنه مصداق للحيوان المفترس، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالاعتبار والعناية. يمكن أن أعتبر هذا مثلا ملكا لزيد، يصير أعتبر ولا ما أعتبر، أهديه له، نعتبر نحن إما اعتبارات قانونية على تعابيرهم، بمعنى أن هذا ملك لفلان، كان ملكا لي أجعله ملكا لغيري، هذا اعتبار، وإما اعتبار أدبي مجرد الجمال الأدبي والمبالغة الذي في هذا التعبير نجده، نعتبر هذا أسدا، نعتبر هذا وأعتبره صديقي مثلا، أخي، هذا صديقي ولكن أعتبره أخي للدلالة على أنه قريب مني، هذا له حق علي مثلا هذا الشخص، فأعتبره والدي، وهكذا نعتبر. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لأنها استعملت فيما وضعت له نعم، وإنما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه، فهو مجاز عقلي لا لفظي، طبقناه على غيره، يعني مجاز في العقل، في التطبيق، في العناية، في الاعتبار، لا أن اللفظ أخذناه واستعملناه في غيره. مجاز عقلي ما يقصد ذاك المجاز العقلي اللي في البلاغة يعبرون عنه، اللي يقصدون إسناد الشيء إلى غير من هو له، لا، مو هذا المجاز العقلي. مجاز العقل يقصد تصرف في العقل، في عالم الذهن فقط، لا تصرف في اللفظ. اللفظ على معناه، أنا في ذهني أتصرف، أجعل مصداق مفهوم لمفهوم آخر. عادة يفرقون يعني التنزيل يقولون تسليم بالاثنينية، يعني هناك اثنينية ولكن أعطي أحكام هذا لذاك ولكنهما مختلفان، هذا غير عن ذاك. الاعتبار لا، الاعتبار جعل هذا عين ذاك أو مصداقا لذاك. ولذا يفسرون الحين مسلك السكاكي مثلا بالاعتبار، هني ظاهر مراد الاعتبار يعني أن تعتبره نفس ما عبر بالاعتبار والعناية، مو مجرد تنزيل أن هذا أسلم بأنه مو مصداق للأسد ولكن له أحكام الأسد مع حفظ الحدود أعطيه أحكام الأسد، مو هذا المقصود في تحويل المجاز إلى الحقيقة، لا هذا جعلته أسدا خلاص راح، ماكو اثنينية بينهما.
في الاعتبار أيضا تأتي مسألة مثلا هناك التنزيل عموم التنزيل وعدم عموم التنزيل، في الاعتبار تجي نفس المسألة، يعني مثلا الرجل الشجاع اعتبرنا أسد بلحاظ هذه الجنب، لاحظين مسألة
الشجاعة
اعتبرنا بس مو لاحظين بقية الأمور من كذابة.
لا هو يبي يبالغ الحين، ما يأثر في مطلبنا سواء جاء ولا ما جاء، ما حتى لو قلنا بالتنزيل ما يأثر في مطلبنا، بس يبي يبالغ يقول لا جميع أوصاف الأسد له يعني، ولو أنا ملاحظ الشجاعة فقط وما قاعد أتكلم على القاعدة والتزم أقول لا هذه الشجاعة صح بس كثافة الشعر مو صح، لا في مقام المبالغة اعتبار أدبي، في مقام المبالغة حتى كثافة شعره وما أدري بخر فمه وهذا كله تعطيه للأسد حتى تبالغ للمخاطب. على أي حال اليوم طلعنا من الوصول دشينا بلاغة ونحو وصرف وكل شيء. استعمال اللفظ وإرادة الخاص، هذه المطالب سهلة يعني نقراها بسرعة ونمشي. يقول في هذا المطلب، هذه من ملحقات المجاز، يبي يدفع يقول هذه الاستعمالات مو مجازية، مثلا استعمال اللفظ في بالاعتبار وجعله مصداقا لشيء هذا مو مجاز، ما أدري استعمال اللفظ وإرادة أحد أفراده هذا مو مجاز، هذه من ملحقات بحث الحقيقة والمجاز. في هذا الباحث استعمال اللفظ وإرادة الخاص يتعرض المصنف إلى مسألة كانت محل بحث منذ القدم، أن الاسم الدال على الجنس كيف نستعمله في فرده؟ أنا أقول إنسان وأريد زيد، هل إنسان موضوع لزيد؟ هل موضوع له ولا مو موضوع له؟ اسم جنس لا بشرط من جهة زيد عمرو بكر خالد، ولكن أنا استعملته في هذه العبارة، مثلا قلت جاء إنسان كريم، مثلا جاء الرجل الذي هو جارنا، مثلا رجل، فعينته في زيد، تعين في زيد بعدما كان لا بشرط صار بشرط شيء، بشرط كونه زيدا، هذا اللي أنا أقصد. فهل هذا تحويل لا بشرط إلى بشرط شيء هذا استعمال مجازي أم حقيقي؟ يقول المصنف تارة تطلق اللفظ بمفرد ليدل بمفرده على فرد من أفراده، كأن تطلق الماء وتريد أن يدل بمفرده على خصوص على ماء مخصوص، على ماء الفرات مثلا تطلقه ولا تأتي بأي قرينة ولكن تريد به ماء مخصوصا، في هذه الحالة نعم مجاز. وتارة تطلق اللفظ وتأتي بألفاظ أخرى بمجموعها يتعين أن المراد هو زيد، نفس ما مثلنا مثلا رجل هو جارنا مثلا، وأنا ما عندي لجار واحد، يتعين إرادة زيد، فبمجموع كلمة رجل اللي يدل على جميع الرجال، ومع شنو هو جارنا تعين هذا الفرد الخاص من هذا الجنس، هذا ليس بمجاز، هذا يسمونه من باب تعدد الدال والمدلول، يعني تتعاون الكلمات وتؤثر بعضها على بعض فيتحدد المعنى. تأتي كلمة رجل تقول أنا أجيب لكم جنس الرجل، تأتي كلمة الذي هو في الذي هو جارنا مثلا، هذه الكلمات تأتي وتؤثر على مدلول كلمة رجل وتضيقه. هذا التضييق الحاصل من القرينة من الكلمات الأخرى في الكلام، هذا التضييق لا يجعل الاستعمال في الرجل مجازيا، بل الرجل المضيق في زيد، المتعين في زيد، هذا المفهوم من مجموع الكلام بنحو تعدد الدال والمدلول. وإلا الرجل استعمل فيما وضع له، غاية الأمر جاءت كلمة أخرى وأثرت عليه، قيدته، قيدت المراد النهائي منه، مو أنه استعمل في غير ما وضع له، وهذا لا يحوله مجازا بل يكون من باب تعدد الدال والمدلول. قال إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك، وندرك أكيد. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، كلمة الماء تطلق على جميع المياه في العالم وأنا أردت ماء الفرات فقط مثلا، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات فهذا له حالتان، تارة بمفرده تريد به ماء الفرات هذا مجاز، تارة لا تأتي بمقيدات له تقيده وتقيده وتقيد حتى يتعين ماء الفرات، هذا ليس من المجاز. الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، وضع للعام، كيف أردت به الخاص؟ الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، تقيده بكلمة الفرات، فهل هذا معناه أن كلمة الماء استعملت في غير ما وضعت له، استعملت في خصوص ماء الفرات؟ تقول لا، كلمة الماء استعملت في ما وضعت له، والفرات جاء وقيد هذا الموضوع له، هذا المعنى جاء وقيد فقط. ومن الطبيعي أن كلمة تؤثر على كلمة أخرى في الكلام، تقيد كلمة أخرى، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات، مو أن نفس كلمة ماء بمفردها دلت على ماء الفرات، لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعمل في معناه الموضوع له فلا تجوز، كل واحد كل كلمة استعملت فيما وضعت له، قايت الأمر أن هذه تقيد الأخرى، وبعض الأحيان كل واحدة منهم تقيد الثانية، يعني هذه تقيد الثانية والثانية تقيد الأولى، فهذا التأثير طبيعي ولا يجعل الاستعمال مجازيا. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو أن تأتي بمجموعة كلمات المراد النهائي منه يكون شيئا مقيدا، كما تقول مثلا افرضوا الحيوان الناطق، بالنهاية المراد به مفهوم واحد وهو إنسان، وهذا لا يستلزم أن الحيوان استعمل في غير ما وضع له لأنه تقيد بكونه ناطقا، لا، حيوان استعمل فيما وضع له والناطق استعمل فيما وضع له، غاية الأمر أنهما حينما اقترنا هذا يقيد الآخر والآخر يقيد الأول. الناطق يتقيد بخصوص الناطق الذي هو حيوان، والحيوان يتقيد بخصوص الحيوان الذي هو ناطق، فالحاصل يكون الإنسان. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول، فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني، مجموعة معاني تندمج معا، كما تقول مثلا زيد الكريم، قل كريم يندمج في زيد، المراد واحد، فهكذا يتقيد أو يتصف أيا كان الكلمة الأولى معناها، قد بعض الأحيان يتقيد بعض الأحيان يتصف، ونأخذ بالحاصل من مجموع الكلمتين، لا نقول أن كل كلمة تغير معناها فهي استعملت في غير ما وضع له. هذا تمام الكلام في شنو استعمال اللفظ وإرادة الخاص. يأتي الكلام في الاشتراك والترادف إن شاء الله والحمد لله. تفضلوا شيخ.
سيدنا هذا الخاص يكون في مرحلة المندوب الاستعمال لكن في رتبة لاحقة عن ملاحظات المفردات على حدد، يكون في مرتبة المدلول الجدي،
يكون في مرتبة المدلول الاستعمالي أيضا، يعني ما يضر المدلول الاستعمالي، لأن بغض النظر عن ملاحظة المفردات أو غيرها.